بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الرهن، فما معنى الرهن فيما سبق؟ ها، هو المال الذي يجعل وثيقة بدين. أحسن. والمال قلنا يشمل كل ما يتمول، ولذا بعض العلماء يقول هو العين الذي يجعل وثيقة، التي تجعل وثيقة بعين بدين. وسيأتي إن شاء الله هل ذلك خاصا بما كان عينا أو يدخل فيه حتى المنافع. فالشاهد أن المال الذي يجعل وثيقة بدين من الديون هو الرهن. وذكرنا أن الرهن مشروع، فهل جوازه وشرعيته خاص بالسفر أو عام؟ ها، عام بالسفر والحضر. والدليل، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند رجل من اليهود، وهذا الرهن كان وهو في الحضر في المدينة، فكيف بالآية إذن؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ها، أن الآية لبيان الغالب، لأن الغالب أنه لا يوجد الكاتب في السفر، وإلا فالحضر حكمه حكم السفر. فما حكم الرهن من أصله؟ هل هو واجب؟ يعني هل يجب لمن أعطى إنسانا دينا أن يأخذ رهنا؟ ها؟ لا يجب. هذا عليه الإجماع أنه غير واجب، الرهن ليس بواجب، وهذا أمر ليس في خلاف، أن أصل الرهن ليس بواجب. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالرهن. علمنا أن حكم الرهن أنه جائز، يعني ليس بواجب، قد يكون جائزا قد يكون مستحبا إذا أراد الإنسان أن يستوثق ماله، كان يعطي إنسان دينا وهو لا يعرف عليه الانضباط ومعرفة الحقوق، فهو ليس بواجب، أخذ الرهن ليس بواجب. بقي إذا وقع الرهن، إذا أخذ الرهن فهل يصير لازما؟ معنى هذه المسألة أي إذا أخذ إنسان من إنسان دينا وأعطاه رهنا، فهل يصير هذا الرهن لازم، أو للراهن أن يأخذ ما رهنه وللمرتهن أن يرد؟ حاصل ذلك من حيث لزوم الرهن أنه لازم في حق الراهن وليس لازما في حق المرتهن. في حق الراهن، الراهن الذي يدفع الشيء رهنا، هذا لازم في حقه، بمعنى أنه ليس له أن يأخذ ذلك الشيء الذي رهنه حتى يوفي صاحب الدين حقه، فهو لازم أن يترك هذا الرهن عند من استدان منه حتى يوفيه حقه. وأما في حق المرتهن، أي الذي أخذ الرهن، الذي هو صاحب المال الذي دين هذا مستدين، فليس بلازم بل هو جائز في حقه. له أن يبقي ذلك الشيء معه وله أن يرد إلى صاحبه. إذا أخذه له أن يستمر في أخذه وله أن يرد ذلك الرهن إلى صاحبه، يقول أنا أثق بك ولا داعي أبقي الرهن معي فخذ رهنك، له ذلك. لكن الراهن الذي جاب الرهن ليس له أن يتصرف في هذا الرهن، ولذا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الراهن ليس له أن يتصرف في الرهن لا ببيع ولا بصدقة ولا بهبة حتى يبرأ من حق المرتهن، ليس له أن يتصرف في الرهن بأي تصرف ينقل ملكيته عنه حتى يبرأ من حق المرتهن. فإذا برأ ذمته من حق المرتهن تصرف، أما ما دام عليه شيء منه فلا. إذن حكم الرهن، أصل حكم الرهن قلنا حكمه ماذا؟ ليس بواجب، جائز، لكن إذا عقد الرهن إذا وقع فإنه يصير في حق الراهن ماذا؟ لازما. ولكن الأول حكم شرعي وهو عدم الوجوب، وهذا اللزوم حكم ماذا؟ وضعي، أي أنه يلزمه ألا يتصرف في ذلك الرهن. أيضا مما يتعلق بالرهن أنه لا يخلو الرهن في دفعه من ثلاثة أحوال: إما أن يدفع بعد أخذ الدين، أو مع أخذ الدين، أو قبل أخذ الدين. ثلاث صور كما ذكرها في المغني في صفحة 39 و400 من المجلد السابع، أن الرهن لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يقع بعد أخذ الدين، ويعبر عنه العلماء يقولون يقع بعد الحق، والمراد بعد الحق أي بعد أخذ الدين، فيأخذ الدين ثم يعطيه الرهن، يقول له أعطني 100,000 دينا على أن أرهنك هذا السلاح، فيأخذ 100,000 ثم في اليوم الثاني يذهب له بالرهن. هذه الصورة الأولى، أن يقع الرهن بعد أخذ الدين، وهذا جائز نقل عليه ابن قدامة الإجماع، وفي خلاف عن الظاهرية الذين قالوا إنه هذا في هذا الحال لا يصح، وعامة العلماء من السلف والخلف على أن هذا صحيح. واستدلوا بالآية قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قالوا فجعل الكتابة التي هي بدل عن الرهن، الكتابة بدل عن الرهن والرهن بدل عن الكتابة، فجعل الكتابة مذكورة بعد الدين بفاء التعقيب، بفاء التعقيب: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذا في أن الكتابة تكون بعد الدين، فكذلك ما يقوم مقام الكتابة وهو الرهن يجوز أن يكون بعد الدين. أيضا بعد أن ذكر الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال في الآية التي تليه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فذكره أيضا بعد الدين بالفاء، يعني والمعنى وإن كنتم على سفر فتداينتم أو وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، فذكر الرهن بعد الدين بالفاء التي تفيد التعقيب، فيجوز أن يكون الرهن بعد أخذ الدين، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع الدين، أن يقع الرهن مع عقد الدين، أي في آن واحد، يقول اعطني هذا المال دينا وخذ هذا الشيء رهنا في نفس الوقت، فهذا جائز أيضا. ولم يذكر فيه ابن قدامة رحمه الله خلافا، ذكر أنه مذهب الأئمة الأربعة ولم يذكر فيه خلافا. الحال الثالث أن يدفع الرهن قبل الدين، قبل أخذ الدين. مثلا إنسان يأتي إلى إنسان يقول أريد منك 100,000 دينا وأرهنك هذا السلاح، فيقول له ليس الآن في حوزتي 100,000 ولكن سأعطيك إياها غدا، فيقول له خذ هذا الرهن، أي في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني يأتي يستلم الدين، فهل هذا جائز؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أن هذا لا يجوز، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه، وهي ظاهر المذهب. قالوا لأن الرهن يعتبر وثيقة بحق لا يلزم قبله، بحق أي بهذا الدين، وثيقة بدين لا يلزم هذا الرهن قبل الدين، لا يلزم. قالوا فلا يصح أن يكون قبله. قالوا أيضا لأن الرهن تابع للدين فلا يسبقه، كما أن الثمن لا يتقدم البيع كذلك الرهن لا يتقدم الدين، عللوا بهذه التعاليل ونحوها. والقول الثاني أن هذا يصح، يصح أن يكون قبل أخذ الدين، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، واختاره بعض الحنابلة. قالوا لأن الرهن وثيقة بحق فيجوز عقدها قبل وجوبه كالضمان، وأيضا لا مانع من ذلك. إضافة إلى ذلك أننا إذا قلنا لا يصح يكون فتحنا الباب لأصحاب الحيل، فيأتي إنسان مثلا يدفع رهنا مقدما لشخص على أن يستدين منه، ثم يأخذ منه الدين، وبعد أن يأخذ منه الدين يقول اعطني ذلك الرهن، أو يأخذ ذلك الرهن يقول لأن هذا رهن غير صحيح، لأن الرهن إنما يصح مع الدين أو بعد، أما قبله فلا يصح، فيحتال على صاحب الحق. وسد أبواب الحيل يعني أمر مطلوب، واختار هذا القول الثاني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الصحيح. فإذا يجوز الرهن، أن يكون الرهن بعد أخذ الدين، ويجوز أن يكون معه، ويجوز أن يكون قبله، وأمور الناس لا تزال سارية على ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بالرهن مسألة لزوم الرهن، قلنا هل هو لازم أو لا يلزم؟ ها؟ مطلقا ها؟ لكن قلنا هل يلزم؟ حكمه الشرعي جائز، لكن هل يلزم الرهن؟ ها؟ يلزم الراهن، والمرتهن لا يلزمه، في حق الراهن هو عقد لازم. فهذه المسألة التي هي أنه يلزم الراهن، متى يلزم الراهن؟ قلنا معنى يلزم الراهن أنه ليس له حق ليس له حق التصرف في ذلك الرهن، فمتى يكون هذا اللزوم؟ أي أنه ليس له حق التصرف في ذلك الشيء ويمنع من التصرف فيه. قال بعض العلماء يكون لازما بقبض المرتهن لذلك الرهن، إذا قبضه المرتهن صار لازما، وأما قبل قبضه فلا يلزم، بل للراهن أن يتصرف فيه، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا إنما يصير لازما بقبض المرتهن لذلك الرهن، وأما قبل أن يقبضه فلا يلزم. استدلوا بقول الله تعالى فرهان مقبوضة، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قالوا فالله تعالى وصف هذه الرهان وقيدها بأن تكون مقبوضة. أيضا استدلوا بالأحاديث من حديث أبي هريرة الرهن يركب بنفقته إن كان مركوبا، ولبن الدر يشرب بنفقته، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قالوا فهذا الدليل يفيد أن الرهن يكون بيد الراهن، بيد المرتهن يقبضه، وبذلك يلزم الراهن، أما قبل ذلك فلا. أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حين رهن درعة أقبضها ذلك اليهودي بدليل أنه مات وهي عنده، قالوا فهذا هو الرهن اللازم الذي يقبضه المرتهن. أما إذا لم يقبضه المرتهن ولو حصل العقد على الرهن فليس بلازم، معناه أنه لو قال أعطني 100,000 دين وسأرهنك سلاحي ولم يدفعه إلى المرتهن بعد، قالوا للراهن أن يتصرف فيه، أن يبيع، أن يتصدق، بأن يهبه، ما دام المرتهن لم يقبضه. هذا قال به جمهور العلماء. والقول الثاني أنه يلزم بمجرد العقد ولا يشترط في ذلك القبض، فبمجرد عقد الرهن والدين يلزم، يصير الرهن لازما للراهن، فليس له حق أن يتصرف فيه ولا يشترط القبض، بل القبض قالوا هو من تمام اللزوم وليس شرطا في اللزوم، هو من تمام اللزوم، إذا قبضه صار اللزوم أتم. واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ونحوها من الآيات التي فيها الأمر بالوفاء بالعقود، قالوا هذا من العقود التي يجب الوفاء بها، وهذا مذهب الإمام مالك وقال به بعض الحنابلة. قالوا وأما الآية فرهان مقبوضة، قالوا فهي تبين أمرا من تمام اللزوم وكماله وشدة الاستيثاق به، وهو القبض، لا أن القبض شرط. قالوا بدليل أن الآية ذكرت في السفر، والمسافر غالبا لا يمكن أن يتوثق حق التوثقة إلا بقبض الرهن، لأنه لا يجد كاتبا ولا يجد من يكون آخذا لحقه في سفر، قد ينكر هذا المستدين. قال وأما الأحاديث فليس فيها اشتراط ذلك، الظهر يركب بنفقته، في أنها تكون بيد المرتهن، لكن ليس في أن ذلك على سبيل الاشتراط. وكذلك رهن النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء لدرع ذلك اليهودي جعله يقبضه، ليس هذا على سبيل الاشتراط. وهناك قول فيه تفصيل، قالوا ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصير لازما إلا بقبضه، المكيل والموزون لا يلزم إلا بقبضه، وما عدا ذلك أي ما ليس مكيلا ولا موزونا فاختلف فيه، منهم من قال لا يلزم إلا بالقبض، ومنهم من قال يلزم بمجرد العقد، وهذا قول بعض الحنابلة، قول بعض الحنابلة، وذكروا هذا الخلاف فيما عدا المكيل والموزون، ذكروه روايتين عن الإمام أحمد. وأقرب هذه الأقوال هو القول الثاني، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام جيد في الشرح الممتد. فلا يلزم أن يكون قد قبضه، بل بمجرد أن يقول الراهن هذا الشيء رهن ويتم العقد عليه فهو ممنوع من التصرف فيه إلا برضا المرتهن، فإذن يلزم بمجرد العقد ولا يشترط فيه القبض. بقي هنا مسألة قريبة من هذه، وهي مسألة استدامة القبض إذا قبضه. أولا، صفة القبض مضى معنا في البيع، صفة القبض أن قبض كل شيء بحسبه، فما كان منقولا قبضه يكون بنقله أو تناوله، وما كان شيئا خفيفا قبضه يكون باليد، وما كان مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله ووزنه، وإذا كان بيتا أو عقارا فقبضه بالتخلية ورفع اليد عنه، يخلى بينه وبين المرتهن، هذا معنى القبض. وسبق أن هذا ليس شرطا في لزوم الرهن، بل يلزم الرهن بمجرد العقد، وإذا حصل قبض فهذا من تمام اللزوم. بقي هل يشترط استدامة القبض؟ قلنا بدء القبض هل هو شرط أو لا؟ بدء القبض قبضه هل هو شرط أو يحصل اللزوم بدون قبض؟ ليس بشرط، بل يحصل اللزوم بدون قبض، فإذن ابتداؤه ليس شرطا في اللزوم. بقي استدامته، معنى استدامته لو قبض الشيء الذي هو رهن، فهل إذا رده إلى المرتهن انفسخ ذلك اللزوم أو لا يزال لازما؟ مثال ذلك حتى يتضح. إنسان أعطى إنسانا دينا ورهنه سيارة، قال هذه السيارة رهن، فمضى مثلا أسبوع، فصاحب السيارة احتاج لهذه السيارة، عنده مرض يريد يسعف مريضة، فجاء إلى المرتهن قال أعطني هذه السيارة فإني محتاج إليها وأنا ملتزم بدينك، فأعطاه السيارة، هل هذا الإعطاء الآن يفسخ هذا اللزوم فيحق لهذا الراهن أن يذهب يبيع السيارة ويتصرف فيها، أو لا يزال الرهن لازما في حق الراهن؟ واضح المسألة؟ ها؟ طيب نقرأ. هذه فيها قولا للعلماء، يعني ابتداء الرهن قلنا ليس بلازم، ليس بشرط. بقي استدامة، إن قبض، إن قبض فهل يشترط أن يستديمه بحيث أنه إذا رد الرهن إلى صاحبه انفسخ اللزوم؟ هذا كما سبق في قولان. القول الأول قالوا إن استدامة القبض شرط للزوم الرهن، فلا يلزم الرهن إلا إذا كان المرتهن قابضا للرهن، فإذا أخرجه من يده باختياره، أي إلى الراهن، إذا أخرجه إلى الراهن باختياره زال اللزوم، لا يبقى الراهن لازما، كأنه لم يقبض أصلا. هذا القول قول الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، كذا ذكر ابن قدامة عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، مع أنه عجب. مالك يقول إنه يلزم بمجرد العقد، وإذا رد المرتهن الرهن لصاحب هل العقد لا يزال باقيا أو انفسخ العقد؟ العقد لا يزال باقيا، فمقتضى هذا أن يكون قوله أنه ليس بشرط استدامة القبض. وخالف في هذا الشافعي رحمه الله فقال إن استدامة القبض ليس بشرط، كما سبق أنه لا يشترط القبض في ابتدائه، فكذلك لا يشترط استدامته على الصحيح. فإذا قبض المرتهن الرهن ثم رده إلى الراهن فهو أيضا لازم في حق الراهن، ليس لهذا الراهن أن يتصرف فيه بتصرف، يعني تصرف يقتضي نقل ملكية إلى غيره ببيع أو صدقة أو هبة. فإذن ما هو الحاصل في لزوم الراهن؟ هل يشترط في لزومه أن يقبضه المرتهن أو لا يشترط؟ ها؟ لا يشترط، بل بمجرد العقد يلزم. فهل إذا قبضه، لو أنه قبضه، هل يشترط أن يستديم هذا القبض؟ ها؟ الصحيح لا يشترط، بل لو رده إلى الراهن لا يزال ماذا؟ الرهن لازما، وليس لهذا الراهن أن يتصرف فيه تصرفا ينقل ملكيته عنه. وفي الباب بقية مسائل تأتي إن شاء الله. أخ يقول هل المسح على الخفين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى أم يمسحهما معا؟ كله جائز، لو مسح الرجلين معا جائز، ولو مسح اليمنى ثم اليسرى فهو جائز، وهو أيضا أقرب إلى الحديث، لأن السنة في الأعضاء أن يبدأ باليمين. وأما قوله مسح على خفيه فهو مثل قوله في الأحاديث الكثيرة وغسل رجليه، جمعهما، ومعنى غسل رجليه اليمنى ثم اليسرى، فهذا أقرب أنه يمسح اليمنى ثم اليسرى، وإذا مسحهما معا فهذا أيضا جائز. أخ يقول هل يجوز أن تأكل عند رجل ماله من حرام، أما إذا كان ماله كله من الحرام ولا يعلم له مال غير الحرام فلا يجوز أن يأكل إنسان منه، لأنه يعلم أنه حرام، ولا يحل الإنسان أن يأكل الحرام، في أدلة كثيرة. وأما إذا كان له مال حرام وله مال من حلال وأكل فيجوز ذلك، وإذا اجتنب الإنسان الأكل من الذي ماله مختلط فهو أحسن له. أخ يقول هل هذه الأسماء من أسماء الله الركن والحفي والمستعان؟ أما الركن لا أعلم عليه دليلا، والحفي من أهل العلم من أثبته استدلالا بقول الله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وبعضهم قال إنما ورد هذا الاسم مقيدا بإبراهيم إنه كان بي حفيا. والمستعان من أسماء الله، وربنا الرحمن المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وأخ يقول هل يصح للأب أن يقسم تركته على ورثته وهو حي إذا كان يملكهم ذلك، يعطيهم أشياء تمليكا ويعدل بينهم كما أمر الله تعالى؟ فهذا جائز، يقول هذا لك يا فلان وهذا لك يا فلان، ويتحرى في العدل كما أمر الله تعالى، ويملكهم تمليكا نافذا بحيث لهم حق التصرف فيه، فهذا جائز، وليس هذا من قسمة الميراث، هذا يعتبر عطية منه. وأما الميراث فمن شروط الميراث موت المورث، فليس هذا من الميراث. أخي يذكر فائدة عن المسألة التي ذكرناها أمس، يعني ثناء الذهبي على مثل السنن الكبرى للبيهقي ونحوها من كتب الفقه. قال: قال الذهبي في السير في ترجمة ابن حزم: قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام من كبار الشافعية، وكان يلقب بماذا؟ بسلطان العلماء، انتقد عليه بعض أفعال الصوفية أنه كان يحضر في مجالس السماع للصوفية. قال الذهبي: قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، الذي هو مشهور العز ابن عبد السلام، وكان أي ابن حزم أحد المجتهدين، هذا كلام عز الدين، ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ ابن قدامة. قال الذهبي: قلت: صدق الشيخ عز الدين. وثالثها السنن الكبرى للبيهقي، السنن الكبير للبيهقي، ورابعها التمهيد. فمن حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم الحق. من حصل هذه الدواوين وكان من أذكياء المفتين وأدمن المطالعة فيها فهو العالم الحق. إلا أنه كما سبق المحلى يحتاج إلى إنسان يعني متمكن يقرأ فيه، إلى إنسان يعرف طريق العلماء في الاستنباط، في الاستدلال، في التعليل، لأن ابن حزم ينكر القياس ويرده، وقد يكون القياس ظاهرا صحيحا وهو ينكره. إضافة إلى ذلك لا يتأثر فيه طالب العلم في الشدة، يعني يتهجم على العلماء تهجما شديدا، يذكر كلام أبي حنيفة والشافعي ومالك مثلا ثم يعقبها بأقوال لا تليق أن يخاطب بها أهل العلم، أن هذا قول مثلا إنما قاد إليه كذا وكذا من الأوصاف التي ليست قيد. وليس هذا قليل، كثير جدا في كتاب المحلى وفي مواضع كثيرة يكون كلامه شديدا في تعقب أقوال العلماء، وقد يكون الصحيح معهم خلاف قوله. فالذي يقرأ في المحلى يستفيد من قوة ابن حزم في الاستدلال، يستفيد من جمعه، يجمع أحاديث وآثار، سبحان الله، وجد عنده نشاط، يجمع في المسألة الواحدة ربما يجمع 10 أحاديث و10 آثار بالأسانيد ويذكر تخريجها، فيستفيد الإنسان من هذا، يستفيد أيضا من تعليلاته، من احتجاجه، من فهم للنصوص، يفهم يعني في مواطن كثيرة فهم جيد، ولكن لا يتأثر به ولا يعتمد على المحلى، لا يعتمد عليه في كل شيء. أخ يقول: هل بول الطفل الرضيع إذا وقع على الثوب ينجسه؟ نعم، إنما نجاسة مخففة، وإلا لم يؤمر برش إلا لأنه نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برشه إلا لنجاسته، لكنها نجاسة مخففة، ليست كنجاسة غير من الأبوال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.